إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكم تصبح الحياة قاسية حين ينضب معين الأخوة وتجف ينابيع الحب في الله. والملاحظ أنه مع هذه المدنية المادية التي طغت على الناس بدأت الأواصر تضعف والأنسة تتقطع، بل تفقد في بعض الأحيان. والشتان بين مجتمع تسوده الإنسة والمودة والإخاء والحب، ومجتمع يشعر بالفردية، يشعر بالأنانية، فالفرد بقربه بالآخرين وقربهم منه دون انقباض ولا تكلف يعيش حياة نفسية سوية. وإذا أحلت الأنانية وحب الذات محل الأخوة، عند ذلك يعيش الفرد حياة نكدة ويشعر بعزلة قاسية عن مجتمعه. كثير من الناس يمارس ألوانا من مفسدات الأخوة، فيتفنن في إبعاد الآخرين عنه، تارة يشعر بذلك وتارة لا يشعر بذلك، فيعيش عزلة نفسية يتجرعها في الدنيا. انطلاقا من هذا، نحاول في هذه الخطبة والتي تليها إن شاء الله أن نتكلم عن مفسدات الأخوة في الله. ولكن قبل ذلك لا بد أن نقوم بجولة في رياض السنة لنقتبس بعض الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الأخوة في الله والحب في الله والإخاء في الله، ونزينها ببعض أقاويل سلف الأمة. يقول سبحانه وتعالى قبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وصف نعيم أهل الجنة المعنوي، أو ذكر جانبا منه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإما ينغص ويفسد جو الأخوة أن يكون في القلوب غل وحقد وحسد ينكد على الإنسان عيشته في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيحين بل هو من أشهر الأحاديث، حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وفي الحديث القدسي يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. يغبطهم من؟ يتمنى منزلتهم من؟ النبيون والشهداء. والحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح. وفي الحديث القدسي الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: حقت، يعني وجبت، محبتي المتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاولين فيها وحقت محبتي للمتبادلين فيها. رواه أحمد كذلك وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم وهو حديث عظيم، من رواية برواية أبي هريرة أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد له سبحانه وتعالى ملكا من الملائكة في مدرجته، فلقاه في الطريق وقال: إلى أين؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة ترجوها علي؟ ترجوها نعمة دنيوية؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم مرة أخرى. أحبه الله بحبه لفلان لأنه محب لله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على أمثالكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعنينا منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نقول هذا في وقت طغت فيه المادة وأصبحت العلائق في أغلب الناس تقاس بالمناصب والمصالح، لعلنا نفكر في هذه الفضائل فنسمو بأنفسنا أن تكون علائقنا مثل علائق البهائم. أما أقوال السلف، يقول محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى كما ذكره ابن كثير في البداية، قال: لما سئل ما بقي من لذتك في هذه الحياة، قال: التقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم، يعدها لذة. فقال الحسن: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، إخواننا يذكرون بالآخرة وأهلونا يذكرون بالدنيا. وسئل سفيان: ما ماء العيش؟ قال: لقاء الإخوان. وقيل: حلية المرء كثرة إخوانه. وقال خالد بن صفوان: إن أعجز الناس من يقصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر بهم. يبدد الإخوان، يفرق بسبب جهلياته بأصول المودة والعشرة. تأمل هذه الأقاويل الجميلة، آيات الله وحديث رسول الله وأقاويل سلف الأمة، وانظر إلى الواقع يعطيك دليلا على نصاعتها ومصداقيتها. من الذي أعانك على الالتزام والدخول في عالم الهداية؟ من الذي يثبتك على طريق الاستقامة في خضم هذه الفتن؟ من الذي تبث إليه همومك؟ من الذي يقف معك عند النكبات والأزمات؟ لذلك قال عمر: لقاء الإخوان جلاء الأحزان. إذن كيف يطيب لعاقل أن يقطع أواصر الأخوة ليعيش حياة الهموم والغموم بعيدا عن فضائل الأخوة في الله ونتائجها العظيمة؟ هناك مفاسد كثيرة نذكر منها في هذه الخطبة. أولا: الطمع في الدنيا مما في أيدي إخوانك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عنه: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما بين أيدي الناس يحبك الناس. سبحان الله العظيم، حديث نبوية يتكلم فيها النبي عن ربه ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يتكلم عن نفوس بشرية. لا شك أن الذي يتطلع لما في يدك لا تحبه، والذي يشعرك بالسوء فيما بيدك تكله وتجله وتجعل له تقديرا لائقا به. لذلك لا ينبغي للعاقل أن يتطلع لما في أيدي الناس. وقلت مرة بقول الله أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج لتوجيه من هذا النوع، يقول سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ونحن من باب أولى. ففي علم الأصول إذا نزل الخطاب بأقل الناس استحقاقا فأكثر الناس استحقاقا من باب أولى. ولا تمدن عينيك، لا تتطلع لما عند الناس، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسناهم فيه، ورزق ربك خير. ولكن إذا ألمت بالإنسان مصيبة كما قال عمر لقاء الإخوان جلاء الأحزان، أقول إذا ألمت بك مصيبة ونزلت بك نازلة فاطلب مشورة إخوانك من أقرب الناس إليك، من أقرب الناس إليك، ممن تعزهم وتجلهم وتشعر بأنهم يبادلونك نفس الشعور. فإن كان مؤمنا حقا وقد قدرت ذلك، فإن كان مؤمنا وقادرا أحب لأخي ما يحب لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. والله سبحانه وتعالى امتدح الأنصار بقوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تبوأوا الدار على المدينة الذين استقبلوا مهاجرين المسلمين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتي المهاجرين من الفضائل، فهم أول الناس إسلاما وأولهم ذكرا في الآيات، المهاجرون والأنصار، فلهم فضائل معروفة، وإن كان الأنصار فضلهم المعروف فلا يتضايقون من فضل المهاجرين عليهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نزلت في أنصار النبي عليه الصلاة والسلام يأتي رجل يعاني من اللأواء وضيق العيش ويطلب ولو طعاما يسد جوعته، فيستنفر الأنصار من يؤويه، فينبري أحد الأنصار رضي الله تعالى عنهم وكان فقيرا، ويأتي إلى أهله ويطلب منهم أن يسمعوا طعاما لضيفه الذي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة تقول: ليس فيه إلا طعام الصبية، طعام الصبية فقط هذه الليلة. فقال اطبخيه، وكان قليلا، وأشغل الأطفال حتى ناموا ولم يتعشوا، وبدأ الضيف يأكل والطعام قليل، وأطفأ النور ليأكل الضيف ليشعر ضيفه بأنه يأكل معه. فاستحق بهذا الصنيع أن ينزل في القرآن: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أسأله سبحانه وتعالى أن يربينا وإياكم على معاني الإسلام من إيثار ومن غيره. أصبح فقط الإسلام مجرد مفاهيم لكن تطبيق إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذن إذا ألمت بك مصيبة فاطلب مشورة أخيك، لا تطلب منه، اطلب منه المشورة، وهو إن كان يعزك ويعرف قدرك فسينبري لمساعدك، لا حاجة للطلب وإراقة ماء الوجه. لذلك فرق العلماء بين الطمع فيما بين أيدي الناس وعرض المشكلات. عرض المشكلة لون قد تشير عليه بمشورة، ولا تقدم له شيء وتكون هذه المشورة من أعظم ما يقدم للإنسان، تأمره بالصبر والاستعفاف في أشياء كثيرة وكلها مأثورة في ديننا العظيم. ومن الأمور التي تقدح في الأخوة وتبعثر الأصدقاء المعاصي، المعاصي وتضيع الطاعات والقربات والتنافس في المعاصي عياذا بالله. سبحان الله، سبحان الله، إذا نضبت ساعة الصحبة من الذكر والعبادة أو التناصح والتذكير والتعليم فإن الجفاف ينزل في هذه الصحبة والعلاقة بسبب قسوة القلب والملل، حيث ينفتح باب الشر بل أبواب الشر، فيشغل كل واحد بأخيه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، في روايتين قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. حديث صحيح رواه أحمد. ما تواد اثنان فتفرقا إلا بذنب يحدثه أحدهما. سبحان الله، الذنوب هذه كم حق الشركات، فإن صدقا بورك لهم ببيعهما، وإن كذبا وكتما بحقت بركة بيعهما. والشركان في بركة إذا صدقا، وإذا تسربت المعاصي والنيات تبعثرت الأوراق، وهكذا العلائق والأخوة. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الجواب الكافي، قال: من آثار المعصية وحشة يجدها العاصي مع إخوانه. لذلك تجد المنتكسين الذين بدأوا في مسلسل الضعف يتحاشون لقاء الإخوان. سبحان الله، المعاصي قطعت العلائق، لأنه قطع الصلة بالله فانقطعت الصلة مع أحبة الصلة. سبحان الله، انظر وتثبت قلبك، هل تشعر بإريحية وانشراح صدر لما تلقى إخوانك الجادين، أم تتوارى وتشعر بالحرج؟ فاقب نفسك، حاسب نفسك. أما فرسان المعاصي ورجالات المنكرات فعلاقهم مادية، تراهم في يوم من الأيام في ضحكات وجلسات وسفرات، ثم تنقلب إلى عداوة، لأنها ما بنيت على تقوى. سبحان الله العظيم. ثم يكون لهم الخزي والعار يوم القيامة. عاض عدو إلا المتقين. الله أكبر. هو صلة في الدنيا وتواصل في الجنان على سر متقابلين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبا في الله يزكي نفوسنا ويرفع همومنا. كذلك من مفسدات الأخوة عدم التزام الآداب الشرعية في الحديث، فقد ترك للنبي عليه الصلاة والسلام منهجا رائعا راقيا يبني علاقاتنا ويزكي نفوسنا ويهذب مشاعرنا ويصفي علاقاتنا. من ذلك اختيار أطايب الكلام في محادثة الإخوان. قال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ما يسميه الناس الآن الاصطياد بالماء العكر، يلقي كلمة لا قصد بها شر لكن تحتمل معاني، هذه فرصة الشيطان يقصد تنقص، تراه يرمي إلى كذا، تراه يقصد كذا. لذلك وجب على المتحابين أن ينتقوا أطايب الكلام كما ينتقوا أطايب الطعام. وقديما قال النبي: الكلمة الطيبة الصدقة، كلمة الطيبة الصدقة. وقال سبحانه وتعالى موجها إلى خفض الصوت مع الإخوان: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. سبحان الله، كيف الشارع يبشع التصرفات الرعناء والهوجاء، يلعن ويسب ويرفع صوته على إخوانه: إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. واغضض من صوتك، خوينا تكلم بالكلمة التي تسمع أخيك، أما أن تتطاول بالكلام وترفع صوتك فأنت تقطع علاقاتك من حيث تشعر أو لا تشعر. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص يصف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. لم يكن فاحشا يعني يتعمد القبح في قوله أو فعله، ولا متفحشا ولا يتعمد ذلك، سجية فيه الكلام الطيب. لكن بعض الناس عياذا بالله حتى لو لم يكن مثار ولم يكن في حالة غضب ينثر القيل الصديد يمينا وشمالا، لم يتعود على الكلام المهذب، بيدنه أعوذ بالله رفع الصوت والسباب والشتم والاحتقار والسخرية، فيزرع العداوات ويقضي على العلاقات. كذلك من الآداب التي نحتاجها في بناء علاقاتنا وتصفية علاقتنا الإصغاء إلى المتحدث والإقبال إليه بالوجه في الكلام وفي السلام. لذلك قال أحد السلف، انظر إلى سلفنا الصالح، إن الرجل ليحدثني بالحديث، يعني من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وربما بمسألة علمية، أعرفه قبل أن تلده أمه، يعرف هذا الحديث قبل أن يحدثه هذا المتحدث قبل أن تلده أمه، وهو يحبو وهذا طالب العلم والشيخ يعرفه ويحدثه به، ربما يظن أنه جاهل ربما نسي نفسه، لا ما شأننا به، هل موقفه سليم أو خاطئ، المهم موقف السامع الآن. أحد السلف يقول إن الرجل يحدثني بالحديث وقد سمعته وعلمته قبل أن تلد أمه، فيحملني حسن الأدب على الاستماع إليه حتى يفرغ. ذكر هذا الذهبي في السير في المجلد الخامس عن عطاء رحمه الله تعالى. فقال الشاعر: وتراه يصدر الحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به، أدرى بفقه الحديث وسنده ومراميه، ومع ذلك يعطي أدبا في فن الاستماع، بينما بعض الناس مجرد ما يسمع كلمة أنا أفهم هذا، أنا مر عليه هذا، فأنه يقول أنت جاهل فقدرك أن تكون مستمعا. سبحان الله العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس يستمع لمن؟ لأحد رؤوس الكفر، عتبة بن ربيعة، يتكلم حتى سكت، ولما سكت لم يتكلم النبي إلا بعد هذه الجملة: هل فرغت يا أبا الوليد؟ فرغت؟ تريد إكمال؟ تريد حلقة تكملها ناقصة؟ تريد استطراد؟ قال لا، قال الآن اسمع. أجل، سبحان الله العظيم، بضاعة كفر وشرك وزندقة، يدعو للباطل والنبي يدعو للحق بكتاب الله ومعجزات ظاهرة، ومع ذلك يعطي درسا في أدب الاستماع. كذلك من مفسدات الأخوة ما يتعلق بالأدب المبالغة في المزاح إلى حد الجرأة، خاصة مع أهل الفضل. لذلك قالوا كثرة المزاح تجرئ السفهاء وتسقط الهيبة، مزاح نكتة سخيفة تعليقة لا قيمة لها معاني، لا يا أخي، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء، كان مزحه خفيفا ومدروسا ملائما. كثير من الناس تقطعت علاقتهم بسبب مزحة ثقيلة وتعليقة سخيفة، أليس كذلك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، أستغفره وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المراء والجدال، قد تنقطع العلاقة المتينة الضاربة في الزمن بسبب جدال عقيد داخلته حظوظ النفس، وكأن الإنسان بتغرير الشيطان يدافع عن عقيدته ووطنه، وهو في الحقيقة يدافع عن ذاته وكبريائه بسبب بروز طباع العناد والمكابرة، فلا يبقى معها مكان للأخوة ولا تقدير للعشرة، عياذا بالله سبحانه وتعالى. يضرب بالعشرة والمودة لما تصل إلى ملامسة ذاته وكبريائه بسبب أنه لم ينصهر بعد في بوتقة الإيمان وفي بحبوحة العقيدة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث بالبخاري في كتاب الأدب يقول: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، كثير الخصومة واشتعال المعارك الكلامية وحب الجدال والمناظرة وإظهار الرأي، هذا أبغض الناس إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت كما ذكره أحمد والترمذي ورمز الألباني إلى ثبوته في صحيح الجامع، قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذن من علامات الخذلان وضياع الهداية أن يؤتى الإنسان الجدل، يورث الجدل جدلي سبحان الله العظيم. لذلك قال سبحانه وتعالى: والجدال والمجادلة وردت كثيرا في القرآن في أغلب سياقاتها مذمومة. وارجع إلى المعجم الفارس، يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. جادل كأن ينتصر القضية وينتصر نفسه المسكين، وكلها الأدوات وكلها الحجج موظفة لنفسه وبعقيدة صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فاستعذ بالله. أما الجدال بالتي يحسن لبيان الحق للجاهل والمبتدع لا بأس، لكن إذا خرج الجدال عن إطاره المشروع وبدأ حضور النفس تتسلل وظهر لك أن الخصم جدلي مقيت لا يريد حق إنما يريد مشاغبة، فانسحب بلطف وبطريقة جميلة تدل على حكمة. قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أبس، لكن الجدال بمعناه العام لا شك أنه مذموم. لذلك قال في الحج: تربية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. سبحان الله، تخصيص بعد تعنيف، فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الجدال مخصوص بعد تعميم يدل على العناية، مخصوص الجدال الذي من أجل إظهار النفس أو لا طائل من ورائه لا شك أنه دليل على ضعف الإيمان وقلة التربية. وقال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وصف الكفار بأنهم قوم لدة، كثير اللدغ والخصومة، كذب فقط. قالوا للنبي: شق القمر، شق القمر، هل اسلموا؟ لا، اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أما صاحب الحق فيحتاج فقط إلى بيان بسيط وظهور جلي ويقبل بدون مجادلة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني إياكم ممن لا يجادلون إلا بحق ولأجر الحق. أقول هذا الجدال قد يذهب بأخوه يرتفع ويستفه أخيه، لماذا؟ يريد أن يثبت أمام الناس أنه أقوى حجة، فيقطع علاقة متينة سبحان الله العظيم بسبب أنه أورث الجدل عياذا بالله. كذلك من مفسدات الأخوة النجوى، أشياء بسيطة في ظاهرها لكن لها معاني عميقة لمن يفكرون في بناء العلاقات الصحيحة المرسية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. شو عن النجوى؟ يفصلها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت الصحيحين، يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. مين؟ ينزوون ويجلس وحيد ويتكلمون وينتفتون يحزنه. قال العلماء أن الشيطان يوسوس له ويقول له بأنهم يتكلمون فيه ويستهدفونك في كلامهم، فاشترط العلماء كما أشار له ابن كثير رحمه الله إلى طلب الإذن قبل المناجاة إن كان هناك حاجة، وليس طلبه الإذن كعادة بعض الناس يأخذه بيده ويقول عن إذنك، ولا شرع في المناجاة عن إذنك، لا، لابد أن تطيب نفسك قبل الشروع في الابتعاد. تسمح لنا يا أخي بحديث موضوع خاص سر بيننا وبينه يتعلق بموضوع لو كان لك به علاقة لما أخفينا عن مثلك شيء، ليس لك به علاقة ولكن مقتضى الموضوع السرية كما أمر الله وأمر رسوله. فإن طابت نفسه وقال لكما ما أردتما فلا بأس، أما عن إذنك ثم ينصرف ما ينبغي، ما ينبغي. الله يقول ليحزن الذين آمنوا، وانتوا ايش تقول؟ الله يقول ليحزن يحزنه، والنبي يقول فإن ذلك يحزنه. واشتقل أمام القرآن والسنة، خذ بالهدي النبوي. بل قال بعضهم إذا ظهرت علي الأخ إمارات الريبة فأبين له أطراف الموضوع إن كان سائغا أطرافه، يعني حتى تظن نفسه بأنه ليس له علاقة بالحديث وأنه لم يذكر من بعيد ولا من قريب. آداب نبوية مرئية لمن أراد أن يبني الأخوة على أساس صحيح. وهكذا الأخ ينبغي عليه إذا ظن به ظن أن يستعيذ بالله من الظنون السيئة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة.
أخي على طريق الهداية ومن على المنبر ذاته، نوفت إياكم إلى الخطبة التالية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف، وما تناثر منها اختلف. أخذ منه البغوي رحمه الله أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، والذي يعنينا أن الألفة تدوم وتنشأ وتستمر إذا فعلت الأسباب الموجبة لذلك، وتنقطع العلاقات وتنقسم العرى إذا لم يستشعر الإخوان أهمية المودة والإخاء. لذلك حديثنا موصول عن أسباب قطع المودة ومفسدات الأخوة. نقول غير ما سبق من أسبابها كثرة المعاتبة وعدم التسامح. لذلك قالوا: السيد هو من يتغابى وليس الغبي، الذي يتغابى ويتجاهل للعثرات ويسكت عن الزلات هو السيد والمربي، هو الذي يشعر بقدر الأخوة. هذا على افتراض بأنها هفوات وزلات وليست أخطاء متكررة توجب النصيحة وربما السدود المؤقت حتى يستشعر المخطئ أنه أخطأ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجه النساء لكثرة الصدقة لأنه رآهن أكثر أهل النار صلى الله عليه وسلم. ما السر؟ يكثرن العشيرة، بمجرد ذلة وغلطة تنقلب الحسنات إلى سيئات وتنسى تلك المناقب العظيمات. فالمؤمن يعدل وينصف ويعطي كل ذي حق حقه وينسى الزلات. لذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فاصفح الصفح الجميل. قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: الرضا بغير عتاب. الرضا بغير عتاب، لو أخطأ في حقه يرضاها زلة، يرضى ولا يعاتب، يبلعها ويهضمها ويبشرها في نتيجة خبراته. وقال الفضيل: الفتوة، الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان، لأن كثرة المعاتبة تقطع حبال المودة. ليس المربين يدركون هذه الخصية العظيمة وهم يخوضون التربية لأنفسهم ولإخوانهم. ولكن كما قلت، إذا كثرت الأخطاء لا بد من التوجيه والعتاب، فقد يكون الخطأ متكررا وقد يكون قبيحا، وقد لا يدرك المخطئ أن الخطأ جسيم، فلا بد من العتاب ولو بالخدود ولو بالهجران.
من القضايا المهمة التي تفسد الأخوة الخلط بين الحب في الله والإعجاب، الذي ضرب بجيرانه في واقع فتياتنا وشبابنا بسبب إعجابهم بالكافرين والفاسقين، فأصبح عندهم خلط. فمن أصبحت نفسه تميل إليه بهندامه وشكله ونكاته أصبح يظهر شيئا من الحب بدعوى الحب في الله. وقديما قال الشاعر: لا تركنن إلى ذي منظر حسن فرب رائعة قد ساء مخبرها، ما كل أصفر دينار لصفته صفر العقارب أرداها وأنكرها. إذن ليست القضية منظر، القضية مخبر. وقد وجد في واقعنا إعجاب، إعجاب بعض الطالبات بالمعلمات، إعجاب بشكلها بقصتها بآخر التقليعات التي تقلد بها أحفاد القردة والخنازير، فأصبحت تتقمص هذه الشخصية بسبب غياب مفهوم الحب في الله المبني على الإيمان والصدق في ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما مر علينا في حديث سابق رواه البخاري وغيره بالثلاث العظيمات: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لله وفي الله، حبه لدينه، لخلق، لقربه من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع بهذه الرابطة إلى درجة أنه في آثار غزوة أحد، والحديث في صحيح البخاري، كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد لوعورة الأرض ولجراحات الصحابة، كان يلفهم في كفن واحد، وكان يقدم أكثرهم أخذا بالقرآن في اللحد ثم يضع صاحبه معه بحبه في الله. فقد دفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام في قبر واحد لمحبتهما في الله، اشتهار ذلك عند صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة في الله خالصة، فدفنه في قبر واحد لأنه سيكون حميم له يوم القيامة. بينما الحب الذي بني على مصالح وشهوات فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. كذلك من مفسدات الأخوة الإصغاء للنمامين والحاسدين والحاقدين. الله قد وضع لنا دستورا عظيما لضبط علاقاتنا واستقبال الأخبار والوشايا، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله أكبر. إن جاءكم فاسق، نزلت هذه الآية في صدر الإسلام في وجود صحابة النبي الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن نحن أحرى أن نأخذ بهذا المنهج، أن نغربل الأخبار وأن ندرس مصادرها وأن نتأكد من منابعها حتى لا نصيب قوما بجهالة فنظلم أنفسنا ونظلم أخواننا، خاصة في هذا الوقت الذي ضعف فيه الإيمان ورق الدين وتعدد من المصالح، فوجب المصير إلى هذا المنهج بشكل أظهر وأكبر. من المفاسد كذلك إذاعة السر، إذاعة السر. قال صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا حدث أخاه بحديث ثم التفت فهو أمانة، إذا حدثك أخاك بحديث فهو أمانة. والحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشار لذلك الألباني في صحيح الجامع. فأتي تحدث بعض الناس بخصوصياتك فبث له مشاكلك لعلك تجد منه رأيا حقيقيا، لعلك تجد منه شعورا بمشكلتك، فتفاجأ بأن هذه الخصوصيات والدقائق قد سارت بها الركبان وانتقلت هذه المشكلة إلى الآفاق بسبب عدم حفظ السر. وتأتي لشخص تحذره من شخص آخر لأنك تعلم بأنه طريقه للهلاك فيذهب قليل الدين إلى هذا الشخص ويخبره بأن فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، وهو قصد نصحه وهذا جزاؤه. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ممن يكتمون أسرار المسلمين. وأهل المروءة فضلا عن الديانة لا يفعلون نشر الأسرار ولو بدون وصية، لأنه يعلم أهمية الخبر فيدفنه في أغوار نفسه. لذلك قال الشاعر: ما المرء إذا ما المرء أخطأه ثلاث، إذا لم توجد فيه، إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رماد: سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. إذا لم يلتزم بهذه الثلاث فبعه ولو بكف من رماد. ومن أسباب قطع المودة اتباع الظن، اتباع الظن. لذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه البخاري ومسلم. الظن أن يحمل التصرف ما لا يتحمل، وأن يطير بالكلام ويحمله ما لا يحتمله بسبب ضعف نفسه وحقده وحسده، لا يبحث عن المحامل الطيبة، إنما يسارع شيطانه إلى تحمير الكلام ما لم يتحمل. وقد روي في بعض الآثار: التمس لأخيك ولو 70 عذرا، ولو لم تجد واحدة من 70 فصارحه: بارك الله فيك، سمعت كذا، رأيت كذا، لعلك تقصد شيئا لا أدري عنه. الله أكبر على المكاشفة والمصارحة، بدلا من ملء القلوب مخزون الحقد والحسد والرواسب. لذلك صاحب حسن الظن لا يظلم أخيه أبدا، ولو صار بينهما سوء تفاهم لا يظلمه ولا يلقي عليه أسوء الكلام. لذلك قال جعفر ابن محمد لابنه: يا بني يا بني، من غضب من إخوانك 3 مرات فلم يقل فيك سوءا فاتخذه لنفسك خليلا. غضب كفر برباطة الجأش ولم يلقي عليك بقيء الكلام ويلقي عليك بالعظائم، فاعلم أنه رجل كريم شهم ليس لئيم، عند أدنى خصومة يلقي عليك بالعفونات والنتن بما لا تتصور أن يقال. لكن اللئيم صاحب سوء الظن بمجرد سوء التفاهم يستخرج من جعبته أسوأ التهم وأقبح الألفاظ وأقبح الكلام، يلقيه ذات اليمين وذات الشمال. فمخالطة هذا الصنف ثم جعاف عياذا بالله سبحانه وتعالى. من أسباب قطع المودات كذلك التدخل في الخصوصيات وإقحام النفس في ميادين لا علاقة له بها، مما يسميه الناس في هذا الزمن التطفل والفضولية. وقد وضعنا النبي عليه الصلاة والسلام معلما آخر من معالم حفظ الإخوان، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. سبحان الله العظيم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لما يسألك شخص عن أحوالك المادية، راتبك، رصيدك، ممتلكاتك، تطلعاتك، تصرفاتك الخصوصية الخاصة بك، هل تحبه؟ تشعر بأنه ضيف ثقيل وأنه متطفل أيما تطفل فيسقط من عينك، أليس كذلك؟ تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والعجيب أن هذا الصنف لا يسأل عن الأشياء التي تعنيه في دينه، أخرس. أما في القضايا التي لا تعنيه متكلم جيد، يملك ثقافة واسعة في صيغة الأسئلة. عجبا، أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأخلاق وأقوى الفضائل. كذلك نكلمك عن بعض الأمور الخاصة، بل ربما في خاصة الخاصة، حتى أنك تجلس فترة تستغرب كيف دفعه الفضول لتقي هذا السؤال، ولا تدري هل تجيب. إن أجبت مشكلة وإن كذبت مشكلة، موقعك في حرج لا يعلمه إلا الله سبحان الله العظيم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. انظر، عطف التباغض والتدابر على ماذا؟ على التجسس والتحسس. قال الأوزاعي رحمه الله في شرح هذا الحديث: التحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون، مفضي ويلقي بوجهه نحو المتحدث وهو لا يريد أن يسمع حديثه، ومع ذلك يطل بطلعته البهية من أجل استماع الحديث لا يعنيه، بل هم قاصدون أن يكون حديث خاص. فهذا جنى على نفسه التدابر والبغضاء وكتب على نفسه عزلة من حيث يشعر أو لا يشعر. من أسباب عدم الألفة بين المسلمين عدم الشعور بمشاكلهم والوقوف معهم في ظروفهم، قد يحتاج أخي السلفة مساعدة، شفاعة، تدخل، فليفرح وأبخل الناس من يبخل بجاهه، ولكن البخل والشح فنون وظروف وعلوم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. الله الألباني في السلسلة الصحيحة. الله أكبر. المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة فيه تعظم 100,000 صلاة. يمشي في حاجة أخيه خير من يعتكف شهرا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري عن رجل يبعث بعماله لأخذ أمواله من المديونين ويقول: انظروا إلى المعسر فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عني. فتجاوز الله عنه. الله أكبر. الله أكبر. ليس الطريق للجنة باللحية والصلاة فقط وهي من الدين، بل من مظاهر الدين العظام. وفي القرآن: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. أبلغ من الإنظار أن تتركها لوجه الله. الله أكبر. ما أحوجنا لمراجعة الأسباب الموجبة للجنة والنجاة من النار. وكل هذا يزرع الأخوة. أخ في كربة ومصيبة تقف معه وتشعره بأن قضيته لا شك أنه تسكب في القلب من معاني الأخوة والود ما لا يعلمه إلا الله. لكن هذا الشخص الذي لا يعرف إلا الدينار والدرهم، لا يعرف إلا كم دخل عليه، هلك الناس. كما قال أحدهم من يدينون السيارات: أجصبهم جصب، نعوذ بالله. بينما النبي يقول: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه، ويفتخر بأنه لا يتسامح وأنه وضع الشروط العظام حتى لا أحد يفلت من بأسه وشدته. أسأله سبحانه وتعالى بإخبار الحسنى وصفات العلا أن يعيدنا وإياكم من حب الدنيا والعيش في جو الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب. فاستغفره واتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأمور التي يحسن أن نقف عندها أننا نفرق في زيادة رصيد المحبة والإخاء، وأن نكون فعلا إخوان متحابين. يقرأ حبنا في الله من خلال تعاملنا وتصرفاتنا. هناك أمور كثيرة شرعها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام تزيد من حبنا في الله، فيقع لنا الفضائل التي قدرنا بها الخطبة الماضية، أن المتحابين يغبطهم النبيون والشهداء. ولا حاجة لمراجعة هذه اللآلئ التي صدرنا بها الخطبة الماضية. من المعاني الجميلة التي تزيد الحب أنك تخبر أخاك بأنك تحبه في الله. يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، يحبه في الله. وليقل الآخر: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا ليتنا نطبق هذا الأمر ونحييه في حياتنا. لماذا تجعل هذا الشعور مذموم؟ لماذا لا تقول لأخيك كما قال النبي: أخبره أنك تحبه بالله. كذلك الهدية، وليست الهدية عبارة عن مكافأة وعادة كما يصنعه الناس الآن كمعطاة الحجة. لا، الهدية في مثل معنوية ولو بالجوار، يشعره بأنك تحبه. تهادوا تحابوا، كلمتين تهادوا تحابوا، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الشكر للناس والاعتراف بالفضل لهم والمعروف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يشكر الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: صنع إليه معروفا فقال لصاحبه: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. حديث صحيح. كافئون يشكرون، كل هذا يزيد معدل الحب في الله. كذلك الثناء والمدح في وجهه إذا لم يخش عليه مفسدة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الأناس والحلم. وقال في محضر من الصحابة: أرحم أمتي بأمة أبي بكر، وأشدهم عمر يعني في الدين، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد. وعلم هذه الأمة. وذكر صحابيا جليل، ذكر مناقب وفضائل لهؤلاء الصحب الأجلاء، لأنه يعلم بأنهم ليسوا ممن يتأثرون مثل هذا، إنما يحمدون الله عز وجل. وهذه عادة بشر المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم. التبسم، هذا الشعور النبيل الذي يدل على صلاح القلب، التبسم النابع من القلب وليس تبسم التماسيح، تبسم المنافقين تلك الابتسامات الصفراء، الابتسامات العريضة التي تشعر بالحب. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك الصدقة. صدقة، لا إله إلا الله، عمل تؤجر عليه، ابتسامة تلقى بها خاص تشرح صدره وتشعره بمخزون الحب. صدقة في ميزان حسابك. السلام. وقد تعود الكثير من الأبناء والبنات الآن على ترك السلام، يمر في السوق ولا يسلم بسبب هجمة المسلسلات التي لا تقيم لقضايا كبار فضلا عن هذه القضايا أي قيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هل ترضون بدلالة النبي؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، السلام عليكم، عليكم السلام، في السوق، في السيارة، في أي مكان، أفشوا السلام بينكم، فإنه رسالة إلى القلوب. الدعاء بظهر الغيب كرامة للداعين، والدعاء بظهر الغيب من أظهر علامات الحب في الله. الدعاء أمام الوجه طيب لا بأس به، لكن يخالطه نوع رياء، قد يخالطه نوع رياء. لكن لما تدعو لأخيك وأنت في سجودك ربما في مدينة وأنت في مكة وأنت في أي مكان وأخوك لا يدري وتدعو له في سجودك للثبات والتسديد والتوفيق، أي حب أجل من هذا؟ لا يدري عنك، لا يدري عنك إلا الله. من كان هذا حاله فاسمع الجائزة والبشرى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث مسلم: من دعا لأخيه في ظهر الغيب له ملك موكل عند رأسه يقول آمين ولك بمثل، لك مثل ما تدعو لأخيك. فأنت في الحقيقة تدعو لنفسك، تستشعر هذا الأمر. كذلك من أسباب زيادة الحب الذب عن عرضه في غيبته. يأتي شخص فاسق، شخص متسرع، شخص حقود، شخص حفود، يبث الأراجيف والشكوك والأوهام، وأن تسمع لأخيك قطعا وكلاما وتكون بارد الشعور متبلد، لا، ذب عن عرضه، دافع، اسكته باللطف والحسن، وإن بالغ فاطلب منه الدليل وبينه حتى لا ينخدع بكلامه الطغاة والرعاع والجهال فيظنون بأفاضل الأمة سوءا. وما أكثر الهجمات على الصالحين في هذا الزمن، فنحن بحاجة إلى أن نذب عن رجال الحسبة ورجال الدعوة حتى تبقى صورتهم بيضاء تتعلق بها القلوب فتكون سبيلا للاقتداء بها، ومن ثم إن شاء الله تكون الأمة في خير عليه. كذلك، وهذه بعض المسائل التي قلناها كلها من المسائل الجميلة في زيادة المحبة، نعود مرة أخرى لبعض المفسدات. كثرة الحديث عن الذات، فعلت أنا وقمت بواجبي وفعلت وأتيت، ويظهر الإسلامية والقيادة والريادة، ويسفه على الآخرين ويشعر السامعين بأنه هو صاحب الفضل وصاحب المعروف، وما درى بأنه يترك انطباع سيء في العقلاء فضلا عن النابهين والعلماء. ما الحل إذن أمام هذه المفسدات والتفريط في تلك الوسائل المعينة على زيادة المحبة؟ لا بد أن نأخذ الأسباب الشرعية لإزالة القطيعة والوحشة والجف فيما بيننا. وقديما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فوجب على من عنده سلسلة من العداوات ورصيد من كره المجتمع وأفراده له أن يتراجع وأن يرجع إلى صوابه، وهذا لا ينقص من قدره، هذا علامة لجديته وصدق توبته. أولا، لا بد أن نستشعر الفضل بسلامة القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جميعا أخبر عن صحابي من صحابته رضي الله تعالى عنهم أنه من أهل الجنة، فراقبه أحد الصحابة النبي يخبر أنه من أهل الجنة، والنبي ما ينطق عن الهوى، إذن هو أخبار صادق وهذه عقيدة. فنظر في حياته لم يجد قيام ولا صيام يذكر. عندما طلب الضيافة عنده ليرى صيامه وقيامه، فأخبره بعد 3 أيام بأنه جلس معه ليس من أجل الضيافة، إنما من أجل أن يرى كيف يعيش هذا الرجل، فعله يلتقط أعماله فيبني بها جنته. قال: إنني أنام كل ليلة وليس في قلبي على مسلم شيء. قال طاهر كما قال النبي عليه السلام أنه أخبر عن أناس من أمته أفئدتهم كالطير لا حقد ولا غل، ما يقر له عين ولا ينام حتى يتسامح مع إخوانه، سبحان الله العظيم. وبالمقابل إذا لم يستشعر الفضل فليخاف من التحريم. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. في أمور دنيوية يهجر أخاه فوق 3 ما يجوز، حرام، آثم. في أمور دينية لا بأس، شهر شهرين هجر النبي بعض الصحابة مدة طويلة، وهجر زوجاته في قضايا دينية، هجر مبتدع، هجر الفاسق إذا كان يرجع من هجره خير، أما هجر من أجل لعاعة من الدنيا وصبابة هذا لا يجوز فوق 3، حرام،